بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، مع هذه الحلقة الجديدة حول أسماء الله الحسنى، وفي الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، بل قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بل بيّن تعالى هذه الحقيقة حين وصف لنا أثر القرآن وأثر كلامه وقعه على الأنام بل على الخلق جميعا، فقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم بين جانبا من حقيقة هذا الإله فقال: هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، فقرة. ثم نقل: هو الله مرة أخرى، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. ثم فقرة ثالثة: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. حقيقة هذه الآية يعني تنزل على الصدور كالصواعق. إذا كان كلام الله، كلام هذا الإله، تهتز له الجبال، فكيف بقلوب الأنام؟ لكن هناك قلوب قست وفسدت، بل صارت في صلابتها وتحجرها أشد من الحجارة، كما قال تعالى عنها: ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فهناك قلوب تحجرت في حق الله حتى صارت أقسى من الحجارة. الحقيقة ذكر الله عظيم جليل، القلوب أمامه تضطرب، بل الجوارح أمامه تقشعر. قال تعالى في نص قرآنه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إن لم تطمئن بذكره فبأي شيء تطمئن؟ لا طمأنينة للقلوب بغير ذكره، ولا سبيل للطمأنينة إليها بغير ذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذا ندرك هذا المعنى خطير، فطمأنينة القلب بذكر الله عز وجل، بل حتى الجوارح نفسها إذا كان القلب حيا فبحياته تحيا الجوارح. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب إذا كان حيا مع أي آية ستتحرك كل الجوارح معه. أيضا في القرآن نصا يقول تعالى: الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، بل في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، كم يكابد الإمام لكي يعدل بين الرعية ويقسم بين الناس بالسوية؟ حاكم كيف يعدل بين رعية في دولة كاملة كتركيا أو غيرها، أو أي بلد كبير ضخم في أعداد ضخمة كالهند وغيرها؟ ندرك مجهود رهيب جدا، ويجعل معه في نفس المنزل قلوة شاب ونشأ في طاعة الله. كم يكابد الشاب منذ بلوغه إلى مشيبه لم تغالبه شهوة ولم تكن له صبوة، ويجعل مع هذين، قال ورجل ذكر الله خاليا، بأي اسم من أسماء، بأي صفة من صفاته، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لم يقل دمعت بل قال فاضت. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والدمع يجري في المآقي على حسب حال القلب صحة وسقما. فميت القلب، قاس القلب، لا يتحرك له دم ولو تلي عليه القرآن كله، القرآن كله، بل ولو رأى آيات الله تتقلب في الكون كله فلن تؤثر فيه لا آيات كونية ولا آيات قرآنية. قال تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، أي القرآن كله لا يؤثر فيه قط. بس قال: لا، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وفي أخرى قال: ومنهم من يستمع إليك، استمع القرآن من سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، من فيه الذي ينطق بالوحي مباشرة، بل الذي يخرج القرآن من قلبه مباشرة على لسانه. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فما جاءنا القرآن إلا مرورا بقلبه، أطهر قلب في الوجود صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا المعنى. وقل: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية، أي في كون الله المنظور، لا يؤمنوا بها. فلا آية قرآنية ولا آية كونية تؤثر في قساة القلوب ومرضاهم وموتاهم. إذا كان القلب مريض يتأثر بشيء من الوحي أو من الآيات الكونية، التأثر بسيط جدا، تتحرك معه دمعة، دمعتين، ثلاثة، من عين من عينيه، لا كلا العينين. لذا قال السلف: إذا دمعت من العبد إحدى عينيه عند رؤية آية كونية أو قرآنية فليعلم أنه مريض القلب، تدمع إحدى عينيه وتتحجر الأخرى. أما إذا كان في بداية الإيمان وقلبه بدأ يستيقظ ويصحو ويدخل على مرحلة الشرة والانبساط، تدمع عينيه، لكن دمعتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، كل هذا قليل. أما أن يفيض الدمع فدي مرحلة لا تتحقق إلا حال سلامة القلب وصحته، ولو وقعت منا مرة في لحظة لاستحق صاحبها منزلة الإمام العادل والشاب التائب أن يظل بظل الله وما لا ظل إلا ظل. لذا جاء الحديث: ورجل ذكر الله خالد، كم يستغرق هذا من لحظة، ثانية، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه كما يفيض الماء في النهر فيغرق الشواطئ التي حوله. هذا معنى خطير جدا. المؤمن الذي عاش معاني الألوهية، عاش معاني أسماء الله اسما أحصاها وفهمها وعاش معها، بل تأدب بأدبها، بل تخلق بأخلاقها، لله أسماء حسنى، هو الأول، هو الآخر، هو الظاهر، هو الباطن، هو الحي، هو القيوم، أسماء الله الحسنى 99 اسم، مطلوب من كل مسلم أن يعي معناها وأن يعرف عطاء الله فيها وأن يتأدب بأدب الله معها. فهناك خلال وخصال أسماء الله عز وجل هي عين الصفات، مطلوب أن نتأسى بها وأن نقتدي بها. رب العباد رحيم يحب الرحمة كما جاء في حديث الرحيم يرحمه الرحمن، فالذي لا يرحم كيف يطلب من الله رحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. هو العفو، الذي يقبل عفو عن عباد الله كيف يطلب من الله عفوه؟ اللطيف كيف يطلب من الله لطفه وهو يقبل لطفه مع خلقه؟ وقس على هذا، وقس على هذا، مطلوب منا أن نعايش. ليست القصة قصة ذكر الأسماء وجمع الأسماء وإحصاء عددها وكم منها ثبت في الكتاب وكم منها ثبت في السنة، هذا مراجعه إلى أمهات الكتب التي تحدثت في علم الأسماء والصفات، لكن هذه محاضرة واحدة لا تصلح هذا كله. إنما أحببنا أن نوضح أثر هذه الأسماء على حياتنا، نحن على حياتنا كيف نعيشها. لما يقول تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن شاركني فيهما حرمت عليه جنتي ولا أبالي، لما يجعل صفة الكبر صفته، كيف يقبل إنسان بعد ذلك على نفسه أن يشارك الله في صفته؟ لذا كانت أذل وأخنع صفة أن يتصف العبد في صفة تفرد الله بها وحرمها على خلقه، كيف ننازعه في صفة اختص بها ولم يأذن لنا أن نتأسى بها فيه؟ الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، لا ينفع أن نتعالى ونتعظم على الخلق ولا أن نتكبر على الخلق، بل أقل الكبرياء كاف أن يحرمنا من جنة الله ويسوقنا للنار. لذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر حرم الله عليه الجنة. مثقال حبة خردل، أيوة، لأن الله أبى إلا أن يجعل هذه الصفة خاصة بذاته. هو الكبير، الكبير لا ينفع أن يكون معه كبير آخر، فالكبرياء رداؤه لا ينازع فيه ولا يشارك فيه. ولذلك كل الأمم اللي هلكت كان سر هلاكها هذا الداء. إبليس سبب، كان أعبد الجن بلا نزاع، رغم أنه خير وأعطي القدرة على الطاعة المعصية، استطاع أن يدفع كل المعاصي عن نفسه، واستطاع أن يأتي كل الطاعات التي يأتيها ملائكة الله عز وجل حتى لقبة بطرس العباد. لما دخل الكبر في صدره حين رأى آدم يكرم عليه، حمله الكبر على معصية الأمر. أمر من؟ أمر الكبير المتعال. وهل يقبل الكبير أن يكون معه كبير آخر في ملكه؟ إذا ندرك هذا المعنى الخطير جدا. لذا لما قال له أسجد لآدم، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. فطرده من رحمته ولعنه في الدنيا والآخرة مع أنه كان من أعبد خلقه، والسبب الكبر. فكل من أصابه داء إبليس، داء الكبر، كيف يرجو رحمة ربه بعد ذلك؟ فرعون سبب هلاكه إيه ومن معه؟ قال تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. بل لما أهلك قوم عاد كان هذا سبب الهلاك، قالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون؟ استكبروا فبالكبرياء هلكوا. وقس على هذا، إذن لله صفات الحديث عنها وأسماء الحديث عنها طول، لكن نحن في أمس الحاجة أن ندرك كل معنى اسم من أسمائه ونعيش معه. لما يعرفنا ربنا أنه الصمد، أنه الصمد الذي لا يصمد بالدعاء لغيره، لا يصمد بالدعاء لغيره، لا يطلب الدعاء إلا منه، نطلب من غيره، نسأل غيره، نستعين بغيره. لذا قال الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يقول تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلي. فالذي يستكبر عن الضراعة لله والتذلل لله والخضوع لله لا يقبل منه عمله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، جمهور المفسرين قالوا أي عن دعائي، لأن النبي فسر العبادة هنا بالدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة. فإن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. ندرك هذا المعنى. إذن رب العباد لما يعلمنا أن اسمه الصمد وأنه لا يصمد بالدعاء لغيره، يطلب منا التذلل له والضراعة بين يديه، ويعدنا بالإجابة. بل كما جاء في الحديث النصوص الصحيحة أن كل دعوة يدعو بها الإنسان حتى ولو كان أكفر خلق الله، إذا تضرع بها الله وصدق سيستجيب الله له فيها. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قالها للمؤمنين ولا قالها للناس كافة؟ أي مضطر ولو أكفر خلق الله حال اضطراره، لو تضرع لله تضرع المضطر لاستجاب الله له. بل مثل الله لهذا الموقف فقال تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. في البر تصرخ يا بابا يا ماما يا فلان أغثني أعني، وفي البحر كما قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، أي أيقنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين رغم كفرهم وإلحادهم، دعوا الله مخلصين له الدين. الفضل ضائع لهذا. أي إنسان فينا ضعيف يقينا وقت اضطراره وظهور ضعفه أمامه لن يملك إلا اللجوء للقوي الذي ينقذه. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لكنا شاكرين، ومع ذلك استجاب دعاءهم ونجاهم. فإذا وعد الله بإجابة المضطر ولو كان كافرا، فكيف بالمضطر المؤمن؟ ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم أو قطيعة رحم. أي دعاء تطلبه بأي اسم من أسماء الله، يا رب يا كريم يا رحيم يا لطيف يا أرحم الراحمين، يا مغيث، يا مجير، أي اسم، سل 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 اسأل. قال ما لم يدعو بإثم. وانظر حكمة الله الحكيم، الصمد الذي لا يصمد بالدعاء لغيره. لو سألت من واحد غيره ما تريد، ممكن تسأل ما يضرك وأنت لا تدري. قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. إذا أصابنا ضر يا رب خذني، طب لو استجاب الله، رحت في داهية، ها ابنك عذبك ضايقك تدعو عليه يا رب خلصني منه، طب لو خلصك هتموت من المرض. في نص الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم، ليس فيها معصية، كما يفعل هذا سارق يدعو أن تتم السرقة يا رب استرني، ليس فيها إثم، ليس فيها عدوان. أو قطيعة رحم يدعو على ولده، على زوجته، على نفسه. رب العباد الدعاء في هذا الباب لا يستجيب، رحمة بنا ولطفا بنا وعلما منه بجهلنا وعجزنا. من ندعوهم غير الله يفهم هذا عنا أو يراعي هذا فينا. ما من دعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم قال صلى الله عليه وسلم إلا استجيب له بها إحدى ثلاث: إما أن يعجلها له في الدنيا، يا رب ارزقني ارزقه، يا رب زوجني زوجه، يا رب اعطيه الولد اعطيه الولد، إلا استجيب له إحدى ثلاث: إما أن يعجلها في الدنيا، وإما أن يرد عنه من البلاء بمثلها. الدعاء صاعد ومصيبة نازلة، فالدعاء يدفعها. ها يبقى دي صواريخ مضادة، مضادة للبلايا وللمصائب وللكوارث. لذا جاء في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدعاء صاعدا والبلاء نازلا فيلتقيان فيصطلجان إلى قيام الساعة، لا الدعاء صاعد ولا البلاء نازل. إذن هناك دعوات تدفع عنا شرور وآثام وبلاء رهيبة جدا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا استجيب له بها أحد ثلاث: إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يرد عنه بالبلاء مثلها. هذه الثانية. الثالثة قال وإما أن يدخر له يوم القيامة. يدعو الإنسان بدعاء وظن أنه مستجيب، ويفاجئ يوم القيامة أن هذه الدعوات صارت كنزا له يعطاه في هذا اليوم لينجو به من أشد ألوان العذاب وليدفع به إلى أشد أنواع النعيم. الصحابة لما سمع هذا وأن كل دعاء هيستجاب هيستجاب قالوا إذا نكثر يا رسول الله. قال والله أكثر وأطيب، هو وعد بالإجابة ولن يمل حتى تمل، لن يمل من إجابة حتى نمل نحن والدعاء، بل واجعل من أسمائه الحسنى المجيب الذي يجيب أي داع يدعوه. بل كما جاء في الحديث إذا قال العبد يا رب، يا رب فقط، يقول تعالى لبيك عبدي وسعديك، سل تعطى، سل تعطى، ادعو، اطلب، اطلب. يفتح الله لنا هذه الأبواب حتى ندرك هذه الحقائق، ندرك هذه المعاني، ليعلمنا كيف نتعلم من أسماء الحسنى كمالات الأخلاق كلها، كمالات السمو كله، كمالات الرقي كله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما خاض مصطح بن أساسة في عرضه مع من خاض، ومصطح بن أساسة ابن بنت خالة أبو بكر، وأبو بكر كان ينفق عليها وعلى أمه طيلة حياتهم، نبت لحمه من مال أبي بكر، ومع ذلك مع أنه صحابي جليل وممن شهدوا بدر، لكن ذل لسانه ونقل الأخبار التي اخترعها رأس النفاق عبد الله بن سلول باتهام أمنا عائشة الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم وحبه وزوجه في الدنيا والآخرة. خاض مع من خاض، مصطح خاض، فأيقن الصديق بالخبر وهو في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فحلف بالله يمين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أعطيه الصدق، حلف يمين أن لا يعطي مصطح الصدق. رب العباد يربطه بأسماء الحسنى ربط عجيب. قبل أن يبرح مكانه ينزل النص، نص قرآني محكم، فيه يقول تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، فيسم الصديق بأجمل صفتين، يسميه أولي الفضل أي صاحب الفضل، أي صار علما على كل أصحاب الفضل، وأولي السعة أي صار علما على كل أصحاب السعة. أحلى بشرين جاءت للصديق، ولا يأتلي أولو بسبب مصطح واليمين اللي حلف. رب العباد يرب الصديق على الإحسان على القسط سبحانك ربي. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربة، ومصطح من أولي القربة، فيجعل القرابة شفاعة تغفر معها الزلات. قريب ليه أخطأ؟ قرابته تشفع لتغفر زلاته أول بأول. قال المساكين، فقير محتاج صاحب عوز، ما الدادة؟ من شدة العوز سبك أو طعن فيك أو أساء إليك، ألا تغفر ذلته بسبب فقره وعوزه؟ تغفر، والرب قبل المسكنة والفقر والعوز شفاعة تغفر معها الذلات. قال ولا أتلئ الفضل منكم الساعة أن يؤتوا القربى والمساكين. قال والمهاجرون في سبيل الله، ومصلح المهاجرين في سبيل الله الأوائل، بل من شهدوا بدرا رضي الله عنه وارضاه. وهذه تدلنا على أن أهل الطاعات تغفر ذلاتهم، لا كما يفعل الناس الآن. لو مصلي أخطأ تكون فضيحة، هم دول المصلين ونبدأ نشنع عليهم، وأهل الصيام عالم أخطأ يبقى كل علماء مجرمين، هذه كارثة، هذه كارثة ومصيبة. خطأنا في حق العلماء جميعا مصيبة كبيرة جدا، اعلموا هذه الحقيقة. فلحوم العلماء كما قال سلفنا مسمومة، وعادة الله عز وجل في الانتقام من منتقصهم معلومة. ما أساء لعلماء الأمة أحد إلا وابتلي في حياته، نسأل الله العفو والعافية. ندرك هذا المعنى، مش معنى أهل الطاعة تغفر ذلات بطاعتهم. ولذا قال السلف إذا أتتك من كريم مذمة أتتك حسناته بألف شفيع. فكيف إذا كان مخطئ، عالم عابد صوام قوام، كل هذا لا يغفر له ذلته؟ الرب جعل العبادة شفاعة تغفر معها الذلات. مع ذلك ختم الآية ختم عجيب، قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ليعلم الصديق والأمة أن عفونا عن عباده سبيل عفوه عنا. أبو بكر سمع الآية بكى، بكى ولم يتعلق بكل الشفاعات بل تعلق بشفاعة الله وحدها، وقال والله يا رسول الله إني لا أحب أن يغفر الله لي، فتعلق بعفو له ومغفرته كما يتعلق بأي شفاعة أخرى. والله يا رسول الله إني لا أحب أن يغفر الله لي، والله يا رسول الله لأعطين مصطح ضعف ما كنت أعطيه. وهذا هو التأدب بأسماء الله الحسنى. الرب عفو نعفو طمعا في عفوه، الرب رحيم نرحم طمعا في رحمته، الرب كريم نكرم الخلق طمعا في كرمه، الرب مغيث نغيث طمعا في إغاثته. بل كما جاء في الحديث الصحيح إن رجلا بلغ العطش الظمأ به نهايته فنزل إلى بئر فشرب، فلما خرج وجد كلبا يلهث يلهث من شدة الظمأ، قال عله أصابه ما أصابني، فنزل إلى البئر مرة أخرى فملأ خفة نعلة من ماء وحمله في فمه ثم صعد إليه فسقاه فغفر الله له. غفر الله له ذلته بإغاثته لكلب، لكلب. إخواني إذا ندرك هذه المعاني خطيرة جدا، التأدب بآداب الله والتخلق بأخلاقه التي جعلها أسماء له حسنى وصفات، وجعلنا التأدب بها من أعظم الديانات. وهناك صفات حرم الله علينا أن نقترب منها كالكبرياء والعظمة وغيرها، يلزمنا وجوبا ألا نقترب منها لا من قريب ولا من بعيد. هذه أداب نتأدب بها مع أسماء الله الحسنى ومع صفاته. طبعا وأنا أسف أن الموضوع أكبر من أن تحصيه محاضرة، إنما أكتفي بهذا الأثر لهذه الأسماء. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وياكم بأسماء الله الحسنى، واجعلنا ياكم أهلا لفهمها والعمل بمقتضاها، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.